أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: لا يؤدي عني إلا أنا أو علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال في الفصل الثاني. قال في صفاته تعالى وفيه مسائل: المسألة الأولى في أنه تعالى قادر، في بعض النسخ قادر مختار. قال الثاني في صفاته: وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب. بعد أن تحدثنا وتم الكلام في ذكر بعض الأدلة على إثبات الواجب سبحانه وتعالى، ثم انعطف الكلام بنا إلى البحث عن الصفات، وذكرنا مجموعة من المقدمات في البحث عن الصفات الإلهية، وأشرنا إلى بعض عوامل والأسباب الرئيسة والمهمة للحديث أو للاهتمام ببحث الصفات الإلهية، ثم أشرنا في مقدمة أخرى إلى مسألة ماذا أخواني؟ إلى مسألة التمييز بين الصفة الذات. قلنا الصفات تنقسم إلى ثبوتية وإلى سلبية، والصفة الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية، وذكرنا مائزين: المائز الكلامي والمائز الفلسفي في التمييز بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. وحاصل ما قلناه باب التذكير ليس إلا أن الصفة الثبوتية هي الصفات تثبت لله، والصفات السلبية الصفات التي تسلب عن الله كالجسمية والجهتية وإلى غير ذلك، كما سيأتي إن شاء الله بحث مفصل في الصفات السلبية. الصفات الثبوتية ما تثبت لله، وهي تارة صفة ذاتية وتارة صفة ماذا؟ فعلية. وقلنا في المائز الكلامي أن الصفة الذاتية هي الصفة، أن كل صفة يقبلها الله ولا يقبل ضدها، فهي صفة ماذا؟ ذات، مثل العلم، القدرة، الحياة. الله يقبل العلم ولا يقبل ضد العلم، كالجهل مثلا نستجير بالله أو عدم العلم. والصفة الفعلية لا، هي كل صفة يقبلها الله ويقبل ماذا؟ ضدها، مثل الخالقية والرازقية، خلق كذا ولم يخلق كذا، رزق كذا ولم يرزق كذا إلى غير ذلك. في المائز الفلسفي لا، المائز الفلسفي يقول بأن الصفة الذاتية هي كل صفة تنتزع من مقام الذات من دون ملاحظة أمر آخر. هذه الذات من الذات، مثلا شأنها العلم، شأنها القدرة، حقيقتها العلم، حقيقتها القدرة، حقيقتها الحياة، كما سيتضح جليا في بحث مثل هذه الصفات. بينما الصفة الفعلية هي التي تنتزع عندهم من مقام الفعل الإلهي، يعني شيء وراء الذات وهو فعله سبحانه وتعالى. فعندما خلق انتزع الخالقية، عندما رزق انتزع الرازقية، عندما غفر انتزع الغفارية، وما إلى ذلك. هذا لملمة لما ذكرنا. بعد هذا نأتي الآن إلى البحث الأول، أو بحث أول الصفات التي ذكرها من المصنف عليه الرحمة، يعني الماتن والشارح محقق الطوسي والعلامة الحلي. قال: الفصل الثاني في صفاته تعالى وفيه مسائل. المسألة الأولى في أنه تعالى قادر. نتحدث عن القدرة في مجموعة من المسائل أو في مجموعة من المقامات. المقام الأول: القدرة هي من الصفات المتفق عليها عند الإلهيين جميعا. وعندما نقول الإلهيين يعني مقصودنا كل متأل، يعني كل من يعتقد بوجود إله، يعني اليهودي، المسيحي، المجوسي على قول مثلا، فضلا عن المسلمين. المتأله المرتبط بإله يعتقد بأن هذا الإله له قدرة. الآن بقض النظر عن بعض الحيثيات، بعض التفاصيل، الخلاف في التعريف، ذاك بحث آخر، لكن بشكل عام وشكل مطلق الاعتقاد قائم بين الإلهيين على أن الله ماذا؟ قادر. واضح؟ إذن لا شك ولا ريب في هذا المعنى. القدرة في يعني في مبدئها التصوري يعني في تعريفها لغة واصطلاحا، وعندنا المبدأ التصديقي. عندنا الآن بحثان في المقام الثاني. المقام الأول فقط إشارة إلى أن هذه صفة كمالية مثلها مثل العلم الحياة كما سيأتي، وأن الله سبحانه وتعالى قادر، وهذا الشيء معروف عنده أو متفق عليه عند الإله. هذا المقام الأول سيترتب البحث. المقام الثاني الحديث عن المبدأ التصوري. المبدأ التصوري يعني تعريف القدرة تصورا، لأنه لا بد أن المبادئ التصورية تكون متقدمة على المبادئ التصديقية، لأن الحكمة فرع التصور سلبا أو إيجابا. في اللغة كما يشير الراغب نقل عن بعض الكتب العقائدية، الراغب الذي الراغب الأصفهاني المعروف يعني كتابه معروف في الكلمات القرآنية، مهم يعني بحثه على كل حال. قال الراغب: القدرة إذا وصف بها الإنسان فاسم لهيئة له، يعني بها يتمكن من فعل شيء. ما يقول هذا إنسان قادر يعني ماذا؟ يفعل شيء، يقدر على شيء، هذا بالنسبة للإنسان. لكن إذا وصفت لله فقال هو نفي العجز عن، نفي العجز عنه. لكن يبقى الكلام، هذا التعريف نشأ عند الراغب وأمثال الراغب من مسألة معرفية مختلف فيها، بأن الصفات الكمالية هل يمكن معرفتها أو لا. هناك توجه موجود في بعض المدارس المعرفية تعتقد أنه لا يمكن حتى معرفة الصفات، بل نعرفها بأضدادها، يعني نرجعها إلى الصفات السلبية. مثلا عندما أقول الله عالم، أنا لا أعرف معنى العلم الإلهي، لا أدرك معنى العلم الإلهي، فلذلك يرجعه إلى ما، إلى ضد العلم، فيسلب ذلك الضد عن الله. مثلا ضد العلم هو الجهل، فأنا لا أعرف معنى العلم، أعرف ضد العلم فقط وهو الجهل، فأسلب عن الله ذلك، أقول ليس بجاهل، عالم يعني ليس بجاهل. واضح. الراغب على هذا المنح، الآن هو معتقد هكذا، هو نقل عن بعض المتكلمين، هو عقيدة شيء آخر ما نشغل بمحاكمته، هو نقل هذا المعنى. إذن هذا على هذا التصور، أنه في منظورنا احنا في ما عليه المحققون من علمائنا يرون أنه هذا التعريف خاطئ، لأنه أرجع القدرة إلى وصف ماذا؟ إلى الصفات السلبية، وهذا كما قلت منحا موجود ومناقش في محله، لأنه كأنه أنت إذا أشرت إلى هذه الحقيقة يعني كأنك ماذا يعني أغلقت باب المعرفة، كأن تعرف الأشياء فقط بأضدادها. ربما تأتي مناسبة أفضل لبحث هذه النقطة في مسائل أخرى تأتينا إن شاء الله، لأن يأتينا بحث مفصل إن شاء الله في محل في علاقة الذات والصفات والمدارس التي اختلفت في ذلك. الآن نحن بعد لا يعني كلا تتداخل الأبحاث، كل شيء يأتي في محله. إذن إلى هنا بأنه القدرة تصوران، القدرة على المستوى المبدأ التصوري، نأتي إلى لكي نعرفها بشكل هذا على المستوى اللغوي فيها بهذا المعنى. ما ذكره الراغب الأصفهاني هو إشارة إلى مدرسة معرفية موجودة في إرجاع الصفات الثبوتية إلى السلبية، وعليه ما عليه كما قلت، يعني لا يخلو من محذور. وعلى هذا نأتي بماذا عرف العلماء أهل المعرفة أهل العقيدة وأهل البحث العقدي القدرة. هناك تعريفان مشهوران ومعروفان عند توجهين في الفضاء المعرفي، التوجه الكلامي والتوجه الفلسفي. التوجه الكلامي عرف القدرة بمعنى صحة الفعل والترك. القادر ماذا يعني؟ هو الذي يصح أن يفعل ويصح أن يترك، هذا معنى القادر. كل من يستطيع أن يفعل شيء ويترك فهو هذا قادر. فالله سبحانه وتعالى عندما نقول أنه القادر ونصفه بالقدرة، الله سبحانه وتعالى عندما نصفه بالقدرة يعني ماذا؟ يعني أنه يصح أن يفعل ويصح أن يترك. مثل هذا العالم الآن، الله قادر أن يفعل يوجده وقادر أن لا يوجده، إذن هو قادر بهذا المعنى. هذا تعريف لمن؟ للمتكلم. الحكماء عرفوا القدرة بتعريف آخر، وذلك لنظرهم إلى وجود ثغرة في تعريف من؟ المتكلمين. هناك إشكالية كما يرونها الحكماء، فلذلك عدلوا إلى تعريف آخر. بماذا عرفوا القادر؟ قالوا القادر الذي هو إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، أو إن شاء لم يفعل، يعني إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. خب، يأتي السؤال، لماذا عدل الحكماء أساسا إلى هذا التعريف؟ وما معنى أصلا تعريف الحكماء؟ يعني جينا نحلل تعريف الحكماء. ابتداء نقول عندما نأتي إلى تعريف المتكلمين الذين قالوا أن القادر هو الذي يصح أن يفعل ويصح أن يترك، هذا التعريف لا يخلو من محذور في نظر الحكماء، محذور خطير جدا. وهو ما هو؟ هو أن نجعل تلك الذات الإلهية في دائرة الإمكان. لاحظ، بمعنى أن عندما تقول الذات الإلهية هي التي يصح منها أن تفعل أو تترك، يعني ماذا فعلت؟ كأنك قلت بأنه هذه الذات الإلهية متساوية النسبة بين أن تفعل وبين أن تترك، يعني ممكن أن تفعل وممكن أن لا تفعل، فتكون الذات الإلهية موصومة أو موسومة بوسم الإمكان. لاحظ، ذات صارت ممكنة، يعني تساوت النسبة. لأن إيش معنى الممكن؟ الممكن في حقيقته، عليكم السلام ورحمة الله، الممكن في حقيقته ما هو؟ هو الذي هو متساوي النسبة بين الوجود والعدم، وكذلك في أفعاله وصفاته. لاحظ، تتساوى نسبته بين أن يعلم أو لا يعلم، بين أن يفعل أو لا يفعل، بين أن يقدر أو لا يقدر. فكأنه عندما يأتي المتكلم ويقول أن الفاعل أو أن الله قادر هو من؟ ماذا؟ إن شاء فعل وإن شاء ترك، معناه ماذا؟ تساوت نسبته بين الفعل والترك، والتساوي هو إمكان. يعني كأنك قلت أن الله في حيثية إمكانية، والإمكان هنا لا يخلو إما الإمكان الماهوي، وهذا يعني أسبت الماهية إلى الله، والله ماذا؟ وجود محض لا ماهية له. وكما في الأبحاث الفلسفية في البداية، هناك ماهيته إنيته، بحث الإمكان والوجوب في المرحلة الرابعة في البداية وغيرها. ماهيته إنيته يعني ماهيته، يعني حقيقته محض الوجود لا ماهية له. لاحظ، فبالتالي هذا إذا قلت تساوي نسبة، يعني نسبت إلى الله الإمكان الماهوي، فصار الله ذا ماهية وهذا محذور. أو تقول لا، ربما مقصوده من الإمكان إمكان آخر، هو الإمكان الاستعدادي، يعني عنده استعداد أن يفعل واستعداد أن يترك، هم يقع في، يقولون وقعنا في محذور آخر. ما هو المحذور الآخر؟ قالوا كما مطروح في محل في معاني الإمكان، معاني الإمكان كثيرة، ستة معاني، منها الإمكان الاستعدادي. الإمكان الاستعدادي ماذا يعني؟ يعني أن تكون هناك حيثية في الواجب سبحانه وتعالى، حيثية الاستعداد، يعني ممكن أن يفعل، ممكن أنه فيه استعداد أن يفعل واستعداد أن يترك. يقولون الإمكان الاستعدادي هذا ماذا؟ مرتبط بالمادة، بالوجود المادي، مثل النطفة. مثل النطفة فيها إمكان أن تكون إنسان وممكن لا تكون إنسان، تنتهي مثلا، تتلاشى، فهي حيثية إمكانية في الاستعداد هنا بمعنى الممكن، يعني أو معذرة، ممكن بمعنى الاستعداد. فعندما تقول الله ممكن أن يفعل ممكن أن يترك، هو الذي يمكن أن يفعل والذي يمكن أن يترك، قلنا هذا إما على الإمكان الماهوي وهو محذور لأن نسبت الماهية لله، وإما على الإمكان الاستعدادي، وهذا الإمكان الاستعدادي أصلا مرتبط بالأمور المادية، بينما الأمور المجردة لا توجد في حيثية إمكان استعدادي، لأن الاستعداد له حامل يقولون، ما هو حامله؟ المادة. هذا بحث في بحث مفصل من القواعد الفلسفية، أنه الإمكان الاستعدادي ماذا؟ خاضع للمادة، المادي، الوجود المادي هو الذي له استعداد. الآن هذه الورقة، لاحظوا معي هذه الورقة التي أمامي، ماذا؟ قبل أن تكون رمادا، خب لماذا؟ فيها استعداد أن تكون رمادا، تتحول من حالة إلى حالة، لاحظ تخلع عن نفسها مثلا لباس الورقية إلى لباس مثلا اللي هو الرمادية، مثل كل رماد. يقولون لماذا صارت، لماذا لم تكن شيء آخر مثلا؟ يقول يعني في حيثية استعداد، فيها استعداد، فيها إمكان. ما هو هذا الإمكان؟ إمكان استعدادي. أصلا إخواني الإمكان الاستعدادي مرتبط بمن؟ بالأمور المادية. بعد في الأمور المجردة لا يوجد هذا المعنى، واضح؟ فمن قال بهذا التعريف لازمه ماذا؟ بالمعنى الثاني، إذا قلت ممكن أن يفعل أو يمكن أن يترك، يعني فيه إمكان استعدادي. ماذا يعني الإمكان الاستعدادي؟ قلنا هذا الإمكان الاستعدادي يعني قوة الشيء، والقوة لها حامل، ما حاملها؟ المادة. إذن لا يكون الإمكان الاستعدادي إلا لمن هو مادي. فلو قلت هذا بهذا التعريف يعني جعلت الله ذا حيثية مادية، نستجير بالله. هذا بحث وهذا إشكال. إذن إلى هنا يتحصل بأن تعريف الحكماء أو تعريف المتكلمين بنظر الحكماء لا يخلو من هذا المحذور، فذاك عدلوا عن تركوه، هذا خطر هذا التعريف، واضح. هذا التعريف غير تام لوجود مثل هذين المحذورين، محذورين بمستوى عالي يعني ليس محذورين عاديين. ولذلك قالوا إذن تعريفه بأنه نقول إن شاء فعل وإن لم يشأ لا فعل، يعني مرتبط بمشيئة، هذه ما بعد ما يأتي هنا تساوي الفعل، لا، هناك صدور من الله سبحانه وتعالى، إن شاء فعل هذا، نفي لم يصدر منه، يعني لا توجد هناك حيثية أو تساوي هذا الفعل متساوي النسبة، لا أصلا ليس متساوي النسبة هذا الفعل أن يفعله أو لا يفعله، لا، إن شاء فعل فعل، ما شاء لم يفعله، واضح. فبالتالي نعم يبقى الكلام بأنه بعد هذا فيه محذور ما فيه محذور، ذاك بحث في محله، هل المشيئة غير القدرة بحث هم في محله، في دراسات ربما أعمق، لكن كلامي بشكل عام يعني أن كما يرى جملة من المحققين هذا المسألة البحث، أنه تعريف الأنسب هو هذا، أن الله قادر، معنى أنه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، بهذا المقدار نكتفي. لكن هناك توجه آخر يحاول بعض المحققين والكتاب المعاصرين، يحاول قدر المستطاع أن يقول ممكن قبول كلا التعريفين، ولكن بتجريد النقائص عنهما، لأنه مهما يكون أنت عندما تأتي تعرف يعني لا يوجد عندك تعريف بالمطلق تام يعني جامع مانع، خصوصا إذا أدركنا بأن الوقوف على كن الحقائق الإمكانية أمر متعذر، فكيف بالحقيقة الإلهية؟ ممكن يقول هذا من باب كما سيأتي إن شاء الله في محله تطهير المفهوم، أنا أعرف الله بأنه أعرف بأنه القادر، بأنه مثلا شاء فعل شاء لم يفعل، إن الذي يمكن أن يعني على التعريف المتكلم صحة الفعل والتر، يقول حتى هذا التعريف مع وجود تلك المحاذير، لكن نحن يعني بعبارة أخرى نأخذ من التعريف الجانب الإيجابي ونترك الجانب السلبي أو ما يرد عليه، يعني أشبه بما تسمى نظرية تطهير المفهوم. مثلا أنت الآن عالم، هم الله عالم، تدرس وتتعلم صر عالم مثلا، اللهم عالم، لكن العلم كمفهوم واحد، العلم نعم له مراتب متعددة، العلم المنزه عن وصمة الإمكان وعن الحاد وعن الحيثيات وعن الاستعداد وعن 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 طهرة 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 خلصة خلصة من وصمة وعار الإمكان كما يقولون، ترفعه بمستوى يليق بمن؟ بأن تنسبه إلى الله سبحانه وتعالى، مستوى الحق سبحانه وتعالى. حسب إدراكنا طبعا، واضح. بينما العلم الذي علم شريف، العلم مثل ما يقول أمين سلام الله، كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسن. العلم بما هو علم كمال، سواء في الإنسان الممكن أو في الواجب، هو كمال وجودي كما يقول الإمام الصادق عليه السلام: العلم من كماله، يعني من كمال الله. أو في الآية الشريفة: وفوق كل ذي علم عليم. لكن هذا العلم عندما يحل في الممكن يتلون بلون من؟ الممكن، فيأخذ حدي ويأخذ بتعبيرنا وصمة الإمكان والحد والتحديد مثلا الخروج من القوة إلى الفعل فرضا، والحسابات في العلم، في العلم الذي يكون يليق بالإنسان. بينما العلم الذي يليق بالله بما هو علم، أنت طهر من هذه الأمور، طهر نزهة صفة، فيكون العلم يتناسب مثلا هذا المستوى من التصوير الصحيح، يتناسب مع الذات الإلهية. واضح؟ نفس الشيء الكلام في القدرة، يعني هذا كما قلت التوجه موجود، فننزه القدرة عن ما يلوثها من وجودها في البقعة الإمكانية، حيث تكون متساوية النسبة، يكون فيها إمكان استعدادي، يكون فيها كذا، يكون كذا، أو مثلا والله مشيئة غير إرادة مثلا. هذه الأمور نخلصها سواء على تعريف الحكماء أو تعريف المتكلمين، نخلص معنى القدرة فتكون مناسبة لمن؟ للحق سبحانه وتعالى. مثلا بأي طريقة أخرى أنت مثلا، ولذلك كما قلت يعني إيجاد قولب لا يخلو من الإشكال هذا أمر صعب جدا، يعني قولب يعني أو صيغة معينة للتعريف لا تخلو. فلذلك يعني ما يمكن أن نأخذه أنك تتعامل أنت مع حقيقة مطلقة، حقيقة الحقائق كما هو واضح. فبالتالي أنه نأخذ بعض الحيثيات في التعريف الواجب سبحانه وتعالى، مثلا أن يكون الفاعل، يعني نقول هكذا بأنه تارة عندنا يعني إذا أنت تنسب الفعل إلى فاعله لا يخلو، تقول مثلا هذا خطي، هذا ما كتبته أنا الفاعل وهذا فعلي. واضح؟ أنا فاعل وهذا فعلي، هذا نسبة الفعل إلى فاعله لا يخلو. إما أن يكون الفاعل متقيدا بالفعل لا ينفك عنه، مثل ماذا؟ مثل النار التي تعطي الحرارة. النار التي تعطي الحرارة ماذا هذه؟ لا ينفك فعلها عنها، فهي سموها ماذا؟ موجبة، مضطرة، مو باختيارها. النار تكوينا تعطي الحرارة، واضح؟ الشمس تكوينا تعطي ماذا؟ الدفء فرضا، تعطي الحرارة مثلا، وهكذا. يسموها هذه فواعل طبيعية أو فواعل موجبة، يعني مضطرة، مجبرة على فعلها يعني لا يؤخذ فيها قيد هنا تعلم بفعلها مثلا أو تنوي فعلها. هذا يعني قسم. قسم آخر أن يكون الفاعل متقيدا بترك الفعل، حيث أن يكون هذا الفعل ممتنع عليه. مثل أنا كإنسان في أفعال لا أستطيع أن أتي بها، مستحيلة علي، مستحيلة ذات الفطر، مستحيلة وقوعا مثلا. أنا كإنسان عادي مثلا، صاحب قدرات عادية محدودة، ما أستطيع والله أدرس كتاب كامل في حصة واحدة مثلا، وقوعا ما يمكن أني درس كتاب درس في سنتين وثلاث وأربع، جاء أنا درسه في ساعة واحدة كأنا إنسان عادي. نعم إنسان استثناء، إنسان له قدرات خاصة مفاضة عليه من الله، يعطيك العلم في ساعة في لحظة كبحث آخر، تكلم عن الحال. أو لا، قد يكون شيء أصلا هو مستحيل ذاته، مستحيل ذاته. فإذا هناك من الفواعل ما يكون متقيدا بعدم الفعل، من ممتنع عليه الفعل، واضح؟ وعندنا فاعل ماذا؟ منفي عنه كلا القيدين، لا قيد أنه مجبر على فعله، ولا قيد أنه ماذا؟ مجبر على الامتناع. فنسلب كلتا النسبتين تلك الحيثية حيثية الاضطرار والإيجاب وكون مضطر، وحيثية ماذا؟ وحيثية معي أحسنتم، وحيثية الامتناع. فإذا سلبنا الحيثيتين وقلنا هذا الفاعل ماذا؟ فلا يكون الفعل ممتنعا حتى يتقيد بالترك، ولا الترك ممتنعا حتى يتقيد بالفعل، يعني لا هو مجبر على فعله ولا هو مجبر على تركه. فيعود يعني تفسير القدرة بهذا المعنى أن الفاعل هو الذي يكون مطلق غير مقيد بشيء من ماذا؟ من الترك أو الامتناع. هذا توجيه حيث نأخذ القدرة يعني منزهة من هذين القيدين، فلا يكون هو الفاعل الموجب الذي يجبر على فعله أو مجبور على فعله، ولا هو الفاعل الذي ماذا يمنع في حقه أن يفعل، يعني يجبر على الترك، يعني يكون ممتنعا في حقه. فإذا أخذنا أخواني هذه القدرة مجرد عن هذين القيدين هان الأمر، ويعني ممكن نصل إلى صيغة معينة مرضية مثلا مقبولة، ولو بنوعا من القبول، بنوعا ما من القبول، أنها الفا عندما نقول الله فاعل، أن الله قادر ماذا يعني، أو القدرة أن الله ذا قدرة، أن الله قادر ماذا يعني، هو الذي يكون ماذا لا مجبر على فعله ولا هو الذي مجبر على ترك الفعل، يعني قدرة مطلقة بهذا المعنى، عنده إطلاق من هذه الجهة، لا تقيده تلك النسبة، نسبة الإجبار على الفعل والاضطرار، ولا نسبة ماذا، نسبة المنع والامتناع. لا هذا كما قلت يعني يبقى الكلام بأنه توجيه، يعني في النتيجة كما قلت أنا في المقدمة لضيق الخناق لضيق العبارة ما شئت فعبر، كما قلت يعني يعتبر نوع من تطهير توجه من التوجهات المطروحة حاليا، وكما قلت لا يخلو يعني من أول لما أنا قلت لا يعني صعوبة إيجاد صيغة لا تخلو من إشكال أو محذور. عرفت شخص إذا نمع إذا أنا أقرأ هذا التعريف بأنه واقع يبقي على حيثية الإمكان وكأنه عبارة أخرى عن تعريف المتكلمين، نعم يبقى الإشكال قائم، كما قلت يبقى الإشكال قائم، واضح وياي. ولكن يعني مثل ما أقول التصورات، تعبير الشهيد المطهري عليه الرحمه يقول أصعب ما في البحث العقلي أو الفلسفي ما هو التصور، فعلا التصور يحتاج قدرة خاصة لإدراك هذه المضامين وهذه المعنى، لكن بها المقدار يعني هسه الآن كما قلت نقبله ما نقبله ذاك بحث آخر. أنا قلت أنا كتوجه وموجود في الكتب، من كتب المعاصرة للعلماء المحققين يذكرون هذا المعنى ولو من باب إيجاد الملائمة والوئام بين بعض التعاريف المطروحة، وإلا كما قلت يعني لا يمكن أن يعني بسهولة أن نجد تعريفا لا يخلو من محذور هنا أو هناك، ولو على مستوى دراسات عليا مثلا هسه قد يكون في مستوى مقبول معين، لكن بعدين لا ربما كثرة التحقيق والتدقيق في قد يوجد بعض الثغرات فيه أو شيء من هذا القبيل. جيد، واضح بهالمقدار. كما قلت إحنا نكتفي بهذا المقدار، إذن أما نأخذ بتعريف المتكلمين أو نأخذ بتعريف الحكماء أو نحاول أن نوائم بينهما، بعدك أنت بعد يصير عندك مسارات ثلاث، وفسحة في الأمر أنه الإنسان واقعا يحاول قدر المستطاع يعني أنه بعد في النتيجة إذا هو بعد يصير في التحقيق والبحث العلمي جيد يتابع مثل هذه الأبحاث. يعني أنت مثلا يقولون بعض العلماء أن في تعريف علم الأصول قد يستغرق أشهر في تحقيقه، وعلم من العلوم لاحظتم أنتم حدا تاسك في علم أصول بمستوى معين، على مستوى الخارج يعني قد يكون أستاذك يأخذ شهر شهرين في تحقيق مو تعريف علم الأصول، تعريف صاحب الكفاية أصلاً، تعريف صاحب الحلقات، تعريف مثلاً الشيخ المضفة، تعريف الفلاني أو الفلاني، وما شاء الله كل ما يجي عالم يشكل على ذاك العالم. هذا على مستوى تعريف علم من العلوم المتداولة في أيدي الناس، يعني أيدي العلماء قصدي في الحوزات العلمية، وتجد أخيرا يقول لك مثلا علم الأصول هو منطق المعرفة الدينية مثلا، يعطي سعة شمولية أكثر من غيره مثلا، وهكذا. نفس الكلام يعني كما قلت، يعني أنت ما دام في الحوزة مسألة التحقيق العلمي وعدم الثبات على تعريف معين، هذا أمر سائغ وأمر طبيعي جدا نتيجة الاجتهاد في التعاريف وبيان حدود الأشياء. أسا الآن تبقى مسألة أخرى أنه يستدعي الأمر هذا وهالتطويل أو لا يستدعي، بعد يختلف في وجهات يعني في تختلف وجهات النظر فيه يعني بين عالم وعالم حسب بعد على كل حال حسب أهمية البحث عنده أو خطورته أعظم اللي يحقق في هالمسألة يصل إلى مرحلة معينة من القطع أو من الاطمئنان الكبير أن هذا هو التعريف الأنسب، ويرتب عليه بعدين مسائل العلم وموضوع العلم. بعضهم أصلا يدخل مباشرة إلى أهم الأبحاث في علم أصول أو في علم الفقه أو كذا أو كذا إلى غير ذلك. نكتفي بعد بهذا المقدار. أنتم بعد كم إن شاء الله بعد إن شاء الله الفضل وعلم ومعرفة، اللي يريد يتوسع يبحث في هالكتب، خصوصا كتب المعاصر اللي عادة أنت ناظرة إلى التعاريف القديمة في هالتعاريف الموجودة عندنا يعني. نعم، هذا ما يمكن أن يقال فيه هذا المبدأ التصوري للقدرة. تعالوا إلى المبدأ التصديقي لكي لا نطيل عليكم. مبدأ التصديق هو عبارة عن ذكر دلائل القدرة، يعني ما هي الأدلة على أن الله ذا قدرة مطلقة. لكن قبل ذلك احنا أو نتركها بعدين، ما مشكلة. النقطة الثانية ذي المقام الثالث. المقام الثاني قلنا التعريف المبدأ التصوري، المقام التصوري. المقام الثالث المبدأ التصديقي، يعني الأدلة البراهين. ما هي الأدلة والبراهين التي تذكر في إثبات يعني صفة القدرة؟ هنا المصنف طبعا ذكر دليل حدوث العالم مثلا، مع أنه أشكل عليه هناك في محله، كون العالم حادث يعني في إثبات الواجب لا إثبات القدرة، قد يكون هناك محل تام، لكن هنا نقول بأن هذا العالم لم يكن ثم كان، هذا دليل على أنه قادر. يعني شلون المعنى القادر الذي بهذا القيد، يعني يقولون بقيد عدم قيد الإيجاب، يعني غير مجبر. لو كان مجبرا الله سبحانه وتعالى لماذا لكان علاقة الله مع فعله علاقة النار مع فعله لا تنفك عنه. فالدليل بأن هذا العالم المادي لم يكن ثم كان، فهذا دليل إني طبعا كاشف عن قدرة الله سبحانه وتعالى. لأنه لو كان الله سبحانه وتعالى مجبرا موجب مضطر، مثل موجب الفتح، موجب بمعنى الاضطراب بمعنى الإجبار يعني. فلو كان الله موجبا يعني مضطرا على فعله، موجب على فعله لازم يؤدي هذا الفعل، لا كان هذا الفعل ماذا مع يعني لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى، كان هذا فعله قديم. ولكن بما أن هذا الفعل حديث يعني أو حادث، يعني هذا العالم لم يكن ثم كان، هذا كاشف عن قدرته. مضافا إلى أنه لو كان هذا ممتنعا على الله لم يوجد، فوجوده يعني حدوثه بعد عدمه، حدوثه بعد عدمه كاشف عن أن الله سبحانه وتعالى ذا قدرة مطلقة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا موجب على فعله ولا موجب ومضطر على التاك والامتناع. فبالتالي هذه واحدة من دلائل القدرة التي ذكرها هنا المصنف، هذه دليل. دليل آخر من الأدلة التي تذكر هو دليل الفطرة. الفطرة يعني من باب أنه الفطرة أمر وجداني في النتيجة، يعني ما يجده الإنسان في نفسه، أمر فطري. وطبعا الفطرة بعضهم كما هو الواضح والمعروف بأنها أصلا في الكتب العلماء أنها أمر يعني من لا تصنف من الأدلة العقلية. دليل الفطري مستقل، يعني ما الإنسان مفطور، لاحظوا يا مفطور على حب الكمال المطلق، وبالتالي هذا الكمال المطلق هذا الحب له متعلق، لأن الفطر كما يقولون لا تكذب. يعني ايش معنى لا تكذب الفطر؟ يعني عندما يكون البشر مفطورون جميعا على حب الكمال المطلق من المتقدمين والحاضرين وأهل المستقبل مثلا، كل البشرية عندهم نزوع داخلي باطني تسميه بالفطرة لحب من؟ حب الكمال المطلق في كل شيء، فبالتالي يحب ذا القدرة المطلقة، يحب ذا العلم المطلق، يحب كذا يحب كذا يحب كذا. هذه القدرة لها لكي تكون صادقة لابد لها ماذا؟ من متعلق خارج وجود الإنسان. واضح؟ متعلق يعني شيء متحقق في الخارج، هذا متعلق متحقق في الخارج. فلو لم يكن هناك متعلق موجود بهذه المواصفات ومنها كونه ذا قدرة مطلقة، ماذا يلزم؟ يلزم أن تكذب جميع هذه الفطر عند البشرية، وهذا أمر باطل. مستحيل أن تكون جميع هؤلاء البشرية مفطورون على شيء بشتى انتماءاتهم في الإلهي وغير الإلهي، في المادي في العاصي في المطيع، في الشرقي في الغربي، في الحضارة الفلانية، جميع البشرية بشتى أطيافهم وألوانهم العقدية والفكرية والجغرافية والثقافية والطبيعية وما شئت فعبر، كلهم مجمعون على أنهم ينشدون إلى الكمال المطلق. بل حركة الإنسان في حياته كلها متوقفة على هذا المعنى، أنه يبحث عن الكمال المطلق. نعم قد يختلفون في المصادق، يشتبهون في المصادق، شيء آخر. اشتباه في المصداق لا يعني ماذا؟ كذب الفطرة. مثلا يأتيك إنسان مثلا عاش في أجواء معينة يتصور بأن هذا الصنم ماذا؟ هو ذا الكمالات، فلذلك يلجأ إليه وين؟ في حاجاته. عندما تدلهم به الخطوب والبلاوة والبلاء والبلاءات تجده مثلا يذهب إلى ذلك الصنم لرفع حاجاته، أو إلى ذلك الإنسان الكبير في نظره مثلا، أو لذلك وإلى غير ذلك. هذا ما يخدش في حقيقة الفطرة. نعم يجي دور الأنبياء، دور الصلح المصلحين على مستوى العالم على مستوى الأرض يصلحون هذه الأخطاء. واضح؟ ولذلك حتى في علم النفس التحليلي الآن يقولون بأن الإنسان، نفس العلم التحليلي الحديث، يقول الإنسان مفطور على أربعة أمور: حب الكمال أو حب الخير، وحب الجمال، جمال أعم كونه مادي أو غير مادي، وحب الاستطلاع، وحب التدين بالمعنى العام. إحنا عنده يؤمن بضوابط معينة، يؤمن بإله معين أو يؤمن بضوابط معينة، يؤمن بنظرية تنسخ حياته، تدين بالمعنى العام. كل مفطور، هذه دراسة الحديثة الموجودة الآن بعد معمقة في دراسة أخرى، لكن بها المقدار. يعني هناك قوائم أربع يبتني عليها وجود الإنسان، إنه محب للخير، كل إنسان محب للخير مهما كذا، حتى لو وصل إلى مراتب عالية من الشرية والعياذ بالله، لكن في النتيجة حتى قد يتصور هذا خير اللي يسوي، نزوع عنده فطري للخير. أو حب وكذلك حب الخير، حب الجمال مفطور ونجذب نحو الجمال. واضح؟ وكذلك حب الاستطلاع، الإنسان يحب الاستطلاع، يحب الكشف والبحث إلى غير ذلك. والأمر الرابع حب التدين، حب التدين، حب أن يتدين بدين. أصلا نوع التدين صحيح خطأ، إذا كما قلت في أبحاث جانبية تعتبر عن البحث الكلي العلمي. واحد لاحظوا إياي هذا. فبالتالي الإنسان مجذوب نحو ذلك الوجود المطلق الذي يتصف بالقدرة المطلقة. فعندما تصطدم مثلا كما قلت أي، فبالتالي هذا الإنسان الذي يغرق مثلا في الشدائد والبلاء، حتى لو لم يكن متدين مثلا، لو لم يكن متدين بالدين الخاص يعني أو باعتقاد معين، أو لا لاهي عن معتقده، لكن يجد في وقت المحن والابتلاءات يصير يلجأ إلى تلك القدرة المطلقة. والرواية المعروفة عن الإمام الصادق عليه السلام، تلك الرواية الذي جاء رجل فقال له يا ابن رسول الله، سمعتموها كثيرا، قال له يا ابن رسول الله، هم هي تصلح دليل إثبات وجود الله ودليل على أن هذا الوجود ذا كمالات مطلقة، يعني هم على وجود الله وعلى صفات الله بنحو عام. الرواية هكذا المعروفة أنه عندما جاءه رجل، يعني جاء رجل إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا ابن رسول الله، كثر المجادلون، دلني على معبودي، على خالقي، كذا. نتيجة ربما إشكالات، شبهات أو كذا، أو هو يريد الجواب العلمي. فالإمام سلام الله عليه جاب له بدليل الفطرة، فقال له ماذا؟ فقال له: هلا ركبت سفينة؟ هلا بالتحضير، ركبت سفينة؟ نعم ركبت سفينة. قال: هلا ركبت سفينة؟ قال: نعم. وتوسطت بك البحر؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. وهاجت بك الأمواج في تلك الظلمات، واضح يا، وانكسرت بك السفينة حيث لا سفينة تنجيك مما أنت فيه، ولا سباحة تغنيك، سبب المادي الثاني، أما أنت أكو شيء تركبه ووديك، أو أنت بالسباحة، حتى الآن السباحة من المعلوم الإنسان لحد، يعني مهما يسبح، مهما يكون ماهر ومتدرب من السباح الأول على مستوى العالم، لكن في النتيجة إذا طالت المدة شو يصير عند يصاب بنوع من التشنج أو الشلل أو التعب بالأعصاب، نتيجة يتلاشى يعني. وفي واحد يصمد إلى فترات طويلة، صار الساحل بعيد عن الإنسان. على كل حال، فلما يقول لك في أصعب الظروف لا سفينة تنجيك ولا سباحة تقنيك، الآن فهل تعلق قلبك بقادر، يقول الإمام لاحظ، فهل تعلق قلبك بقادر على إنجائك؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال: ذلك القادر هو الله. اللي بعد ما تحطمت في نظرك وتلاشت أمام عينيك كل الأسباب المادية للإنقاذ، هناك قدرة مطلقة تنقذك، فينقذك الله. إذن هذا هو الله سبحانه، هذا نداء الفطرة. فالإمام استخدم هذا البرهان الفطري. الآن بعض المحققين للبرهان الفطري يقول هو البرهان العقلي البسيط اللي يدركه كل العقلاء في العالم. على كل حال، هذا أو ذاك، في النتيجة بحث في محله. فنقول إذن هذه بعد واحدة من دلائل قدرة الله المطلقة، نداء الفطرة. البرهان الثالث والأخير، وهو تكلمنا عنه في بحث لنظام برهان النظم نفسه أو برهان النظام، بأن الإنسان عندما يرى الدقائق والحقائق ويرى الصنع بدقته يدرك مدى قدرة هذا الصانع، وهذا تكلمنا عنه نحن في محله بعلان. يعني فعل الفاعل كما يكشف، كما قلنا، عن وجوده، يكشف عن ماذا؟ عن شيء من صفاته، وهنا القدرة واضحة. فنرى عندما نرى تصميم هذا الكون العظيم والتحليق في آفاقه والنظر إلى مساراته وإلى غير ذلك، يجد الإنسان ماذا؟ هذه الحقيقة واضحة، كما في الروايات هم كذلك، أو الآية مثلا في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني هم تشير إلى صفة القدرة وصفة العلم الذي أكتشفها أنا من خلال صنع الله. هذه الآية سورة الطلاق آية 12. أمير المؤمنين سلام الله عليه يشير في بعض كلمات، يقول: فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتد بالصخور ميدان أرضه، اللي هو خطبة النهج، الخطبة الأولى. خطبة أخرى عليه السلام يقول: فأقام من الأشياء ودها، ونهج حدودها، ولائم بقدرته بين متضادها. هم نفس الشيء في النهج البلاغة. الدليل الآخر لهم يذكر بعد عشان نختم به البحث والتطبيق نتركه غدا، وهو أن معطي الكمال ليس فاقدا له. الله أنا بدليل البرهان، بدليل الإمكان، بدليل العلية، بدليل اللي ذكرناه في أبحاث سابقة في محل، بأي دليل أنا مخلوق لله، لم أكن ثم كنت، مثلا أنا مخلوق لله، وكذلك أرى عندي صفات، عندي كمالات، عندي علم، عندي قدرة، عندي حياة، عندي إرادة، هذه الكمالات الوجودية الموجود. فيستحيل أن يكون مفيض تلك هذه الكمالات ماذا؟ فاقدا لها. فنفس وجود الكمالات عندي ولو بحدود الإمكانية كاشف عن وجود أعلاها وأشرف عند من؟ عند مفيضها، عند مفيضها وهو الله سبحانه وتعالى. فعندما أجد هذه القدرات عندنا نحن البشر أو عند المخلوقات بشكل عام، ندرك بأن المفيض حقيقة هو الله، من باب هذا البرهان أنه معطي الكمال ليس فاقدا له، أو من باب أنه كل ما بالغير ينتهي إلى ما بالذات، هذا الشيء لم يكن بالغير فلا بد أن يتبدأ دفعا للدور والتسلسل كما قلنا. هذه مجموعة أخواني من البراهين التي سقناها في بحث القدرة. إن شاء الله بعد وقت لا يسع نأتي نطبق البحث غدا إن شاء الله، وندخل بعدين في الإشكالات. عندنا مجموعة من الإشكالات على القدرة، فلطيف نترك غدا التطبيق عشان نكون لملمة للبحث، ونبدأ في ما طرحه المصنف عليه الرحمة من إشكالات يأتي الحديث عنها في محلها. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.